i na pohiri. كان البحث في اشتراط العلم بمقدار الثمن، وذكرنا في الدرس السابق دليلا ومؤيدا. أما الدليل فهو النهي عن الغرر، وأما المؤيد فرواية حماد بن ميسر. في قبال رواية حماد بن ميسر يوجد رواية أخرى صحيحة السند. للوهلة الأولى قد يقال بأنها تعارض الخبر السابق، فإن الخبر السابق دل على بطلان البيع إذا لم يكن الثمن معلوما، فعلى هذا الأساس حكم الفقهاء أن البيع بحكم المشتري باطل. هذا يتنافى مع ما في صحيحة النخاس، حيث ورد فيها قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي. هذا من صميم بحثنا، قال له: بعتك الجارية بكم؟ بحكمك، بما تحكم به، غير معلوم، قد يحكم بمئة، قد يحكم بألف. فقبضتها منه على ذلك، يعني على حكمي، ثم بعثت إليه بألف درهم. ما قال على حكمك، أنا حكمت بألف، زين، هذا مكسر، ما أدري في زمانهم الجارية كم كانت تسوى. ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليك. فأبى أن يقبلها مني، ليس من باب التعارف قابل نادر، لا، وجدها قليلة، انتبهنا بقرينة ما سوف يأتي. فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم. فماذا إذن، ما هو الحكم، ماذا نفعل؟ فقال عليه السلام: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه. وهنا محل الشاهد، إذا أردنا أن نبني على الرواية السابقة وعلى الحكم السابق، ماذا كان ينبغي للإمام أن يقول؟ بيع باطل. الإمام ما قال البيع باطل، قال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كانت قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة. لو كان البيع باطل كيف يرد؟ وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له. ليش؟ ليش إذا كانت أقل فهو له؟ لأنك حكمت أنت بألف. قال: قلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال: ليس عليك ماذا؟ أن تردها علي، ولك أن تأخذ الأرش، ولك أن تأخذ ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني الأرش. فإذا هذه الرواية تدل على أن البيع بحكم المشتري باطل أو صحيح؟ صحيح. فهذه تتنافى مع الرواية السابقة ومع فتوى الفقهاء. ماذا نفعل؟ يقول المصنف هذه الرواية خب من ناحية السند ما فيها مشكلة، ولكن لا بد من تأويلها، لا بد من تأويلها. ليه؟ يقول لأنها تتضمن شيئا لا ينسجم مع القول بالصحة ولا ينسجم مع القول بالفساد. هذه الرواية متضمنة لأمر لا ينسجم مع الصحة ولا ينسجم مع الفساد. يعني على أي معنى تحمل الرواية؟ حملت الرواية على الصحة لا ينسجم، حملت الرواية على الفساد لا ينسجم. فإذا الرواية تحتاج إلى توجيه. ما هو هذا الأمر الذي تتضمنه الرواية ولا ينسجم مع الصحة والفساد؟ لو فرضنا أن هذه المعاملة كانت صحيحة، لو فرضنا أن المعاملة كانت صحيحة، خب في الصحة يجب على المشتري الوفاء بالمسمى أم بالقيمة الواقعية؟ في العقد الصحيح يجب على المشتري الوفاء بالمسمى لا بالقيمة الواقعية. يعني الآن أنت لو قلت لي بعتك هذا الكتاب بألف، يجب علي الوفاء بألف وإن كانت قيمته الواقعية 1500. طبعا اللهم إلا إذا حصل فيه غبن، هذا بحث آخر، يصبح يثبت خيار الغبن. لكن عموما في المعاملة الصحيحة يجب الوفاء بالمسمى. فإذا كان ويجب الوفاء بالمسمى، فلماذا أمر الإمام عليه السلام بتقييم الجارية؟ تقييم الجارية ماذا يعطي؟ أن المضار على أي قيمة؟ على القيمة الواقعية، مع أنه باتفاق الفقهاء المضار على المسمى. فإذا كانت إحالة الثمن إلى حكم المشتري فالمسمى ما هو؟ المسمى ما حكم به المشتري، فلا وجه لأمر الإمام عليه السلام بأن تقيم الجاري. صار واضحا؟ فإذا هذا الأمر حكم الإمام عليه السلام بتقويم الجارية وإرسال ما نقص يتنافى مع الصحة، لأنه لو كان العقد صحيحا يجب الوفاء بالمسمى، والمسمى هنا ما هو؟ ما هو المسمى؟ الألف، ما حكم به المشتري. واضح هذا الشيء؟ وإن حكمنا، هذا إذا حكمنا بالصحة، طب ماذا بقي؟ أن نحكم بماذا؟ وإن حكمنا بالفساد فلا وجه لفتوى الإمام عليه السلام بأن القيمة الواقعية لو كانت أنقص فلا ترجع عليه بشيء، تعطيه الألف كاملة. لا وجه لهذه الفتوى. المفروض أن البيع ماذا؟ البيع ماذا؟ فاسد. فعليك أن تسترجع الألف ويسترجع الجارية، ثم تدفع قيمة ماذا؟ ما انتفعت به من الجارية. هذا البيع الفاسد هكذا. صار واضحا؟ لأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون. فكيف أفتى الإمام عليه السلام بأنه إن كانت القيمة أقل تعطيه الألف ولا ترجع عليه بالشيء؟ فهذا لا ينسجم مع فساد المعامل. فإذا هناك حكم وهو تقويم الجارية لا ينسجم مع صحة المعامل، وهناك حكم آخر وهو عدم الرجوع لا ينسجم مع فساد المعامل. فإذا الرواية بحسب ظاهرها باطلة على كل حال، سواء حكمت بالفساد أم حكمت بالصحة، فلا بد حينئذ من تأويل الرواية. صار واضح إلى الآن؟ هذه الرواية كيف نؤولها؟ نؤول هذه الرواية بأن نحمل قول السائل للإمام عليه السلام ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي، أن نحمل هذه الجملة على أن البائع وكل المشتري بأن يقيم الجارية، لأن الثمن هو حكم المشتري. ملتفت جيدا؟ يعني هكذا، هذه تحصل كثيرا، تحصل كثيرا. عندي سيارة، شخص يريد أن يشتريها، وبيني وبينه اطمئنان وصداقة ووثاقة، فأقول له خذ السيارة قيمها، وما يحكم به هو الثمن. فباعنيها بحكمي، باعنيها بمعنى أنه وكلني في أخذ القيمة، ويكون حينئذ وكيل بعد أخذ القيمة من قبلي في بيعها ولو لنفسه. فإذا أولناها هذا التأويل تصبح الرواية ماذا؟ أجنبان عما نحن فيه. وحينئذ لا يلزم منافاة مع الأحكام المتقدمة. البيع نقول ماذا؟ صحيح، لكن البائع اتهمني بالاشتباه في اتهمني في أي شيء؟ في الاشتباه بالتقييم. لأجل ذلك حكم الإمام عليه السلام بأن نقيمها مرة ثانية، لنعرف هل اشتبهت في التقييم أم لم أشتبه. صار واضح؟ فإذا الرواية بحاجة إلى هذا التأويل. فإذا احتاجت الرواية مع قطع النظر عن حكم الفقهاء في بحثنا، الرواية بظاهرها باطلة، لأن إما أن نحملها على الفساد فلا وجه لعدم الرجوع، وإما أن نحملها على الصحة فلا وجه لعدم الاقتناع بقيمة مسمى والذهاب إلى القيمة الواقعية. فإذا على كل حال بحاجة إلى تأويل، فإذا كانت بحاجة إلى تأويل لا تصلح لمعارضة ما تقدم. صار واضحا؟ تعال نقرأ العبارة. يقول: لكن التأويل فيها متعين. ليش؟ لمنافاتي. طبعا في بعض النسخ، فما أدري عندك هكذا، لكن التأويل فيها متعين بأن يراد، هكذا عندك؟ لا، في عبارة في بعض النسخ ساقطة عدة أسطر: لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع، ولمنافاة ظاهرها لفساد البيع. تتضمن حكمان، أحدهما ينافي صحة البيع والآخر ينافي فساد البيع. فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان صحيحا، لو حكمنا بصحة البيع، لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص، لأنه في البيع الصحيح يجب الوفاء بأي ثمن في المسمى لا بالقيمة الواقعية، حتى نرجع إلى قيمة المثل. انتفذنا؟ طبعا هنا كأنه في نقص، كان يجب أن يقول ولو كان فاسدا، يعني يجب أن يتابع، لأنه هو ماذا قال في البداية؟ أن ظاهر الرواية تنافى مع الصحة ومع الفساد. الآن ماذا بين لنا؟ ما ينافي الصحة لم يبين لنا ما ينافي الفساد. قلنا ما هو الذي ينافي الفساد؟ الحكم بعدم الرجوع، هذا يتنافى مع الفساد. لكن أشار يقول نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد. الآن كيف نؤولها؟ بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي، بأن يراد قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، باعتبار أن المشتري هنا من؟ من هو المشتري؟ نخاس. لا يحتاج إلى أن يذهب إلى السوق، لا أنت بنفسك قومها، لأنه حصلت المبايعة بماذا؟ بحكم المشتري. بعد أن قومها المشتري حصل البيع، بعد ذلك ماذا فعل البائع؟ شكك في تقييم المشتري، فلم يكن بيع بحكم المشتري. على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسي بألف درهم. بعد أن قومها بألف درهم ماذا حصل؟ حصل البيع. فبهذا البيع كيف حصل؟ إما معاطاة، كيف؟ بأن نقول صاحب الجارية أذن له في التقييم، لم يأذن له في البيع، فهو قومها، فيكون البيع معاطاة. وإما نقول لا، البيع ليس معاطاة، عندما أذن له بالتقييم أذن له في البيع، يعني يكون وكيل. واضح هذا الكلام؟ حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم، إما معاطاة لا ترجع إلى التقويم، ترجع إلى قوله على نفسي، يعني باع بعد التقييم باعها على نفسي. فهذا البيع ما هو حقيقته؟ يقول إما معاطاة، وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة. الإيجاب وكالة عن البائع، القبول أصالة عن نفسه. فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك لظهور غبن له في البيع، وأن رفاعة مخطئ في القيمة، أو لا البائع أراد أن يفسخ، لأن الجارية هناك قول مشهور أنه يثبت فيها خيار الحيوان، فيكون قبل الثلاثة. المهم أن نحمل على الرواية على معنى يصح، وهذا المعنى الذي حملناه تكون الرواية حينئذ أجنبية عما نحن فيه، فإذا كانت أجنبية عما نحن فيه فلا تصلح للمعارضة. واضح الكلام؟ أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به. شنو على القول به؟ ليش خيار الحيوان لا يثبت في الجارية؟ في خيار الحيوان يوجد نظريات، ماذا وصلتم إلى خيار الحيوان؟ ما وصلتم؟ يوجد نظريات ثلاث. نظرية تقول خيار الحيوان كخيار المجلس، كيف خيار المجلس البيعان بالخيار في خيار الحيوان؟ البيعان بالخيار. هذه نظرية. نظرية ثانية تقول لا، خيار الحيوان للمشتري فقط، للمشتري فقط. هذه نظرية. نظرية ثالثة تقول خيار الحيوان لصاحب الحيوان. طب صاحب الحيوان مرة يكون هو المشتري، مرة يكون هو البائع. المقصود من صاحب الحيوان يعني من ينتقل إليه، من ينتقل إليه الحيوان. من ينتقل إليه الحيوان قد يكون هو المشتري، كما لو اشترى شاة. قد يكون هو البائع، كما لو اشترى المشتري سيارة بجمل، فالثمن ماذا كان؟ الجمل. فصاحب الحيوان حينئذ يكون البائع. فإذا صاحب النظرية الثالثة يقول خيار الحيوان شخص واحد، لكن من هو هذا الشخص؟ يختلف باختلاف نوعية الثمن ونوعية المثمن. فقد يكون صاحب الحيوان، فإذا كان مبادلة حيوان بحيوان لمن تكون، لمن يكون الخيار؟ لكليهما. إذا كانت مبادلة عين بحيوان، فإن كان المشتري هو الدافع للحيوان فالخيار للبائع، وإن كان العكس فالخيار للمشتري. فإذن يوجد في المسألة نظريات ثلاث. لذا المصنف هنا يقول على القول به، لا على القول بخيار الحيوان، لا يوجد أحد نازع في خيار حيوان، وإنما على القول بثبوت خيار الحيوان لمن؟ للبائع. لأن في مثالنا، في مثالنا على نظريتين لا يثبت خيار الحيوان هنا، على نظرية أن خيار الحيوان للمشتري لا يثبت للبائع، وعلى نظرية أن خيار الحيوان لصاحب الحيوان، هنا صاحب الحيوان من؟ المشتري، فلا يثبت للبائع. فهنا لا يتم هذا الكلام إلا على النظرية الأولى. ما هي؟ بأن الخيار للمتبايعين. فعندما تصلوا إلى هذا البحث لا تدرسوا في نقل الأقوال، يوجد قول للسيد المرتضى ويوجد قول للشيخ الأعظم وقول للمشهور. وقوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص، إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببدل التفاوت. ليش لا حاجة له في الجارية؟ لأنه هو بالأصل يريد أن يبيعه. وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد، فحينئذ تعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع. إذا كان له خيار الحيوان وفسخ فيتعين عليه القيمة. ليش؟ لأن بإحبال الجارية أتلف عليه، تصبح الجارية في حكم تلف. ليش؟ لأن الجارية إذا أصبحت أم ولد تتشبه بالحرية، فلا يمكن للمالك ماذا؟ أن يبيعها، ففوت عليه الجارية. فإذا فوت عليه الجارية فلا بد له أن يضمن القيمة. انتهى. إذن الرواية لا بد لها من هذا التأويل. بعض الفقهاء ذكر تأويلا آخر لهذه الجارية، لهذه الرواية. ما هو هذا التأويل؟ قال لماذا الإمام عليه السلام أفتى بالقيمة الواقعية؟ فإذا كانت أزيد عليه أن يرد ما به التفاوت، لماذا الإمام أفتى بهذه الفتوى؟ يقول لاحتمال أن تكون الجارية قد تلفت وفسخ من؟ البائع. التلف في يد من حصل؟ في يد المشتري. فالبائع فسخ قبل التلف، فكان يجب على المشتري ماذا يفعل؟ أن يرد إليه الجارية. فتلفت الجارية في يده. في التلف في اليد الضمان على المسمى أو على القيمة الواقعية؟ على القيمة الواقعية. المسمى بعد ما في بيع ما فسخ حتى نقول بضمان المسمى، فإذا الضمان على القيمة الواقعية. فإذا صح قول الإمام عليه السلام أنه إذا كانت القيمة الواقعية أزيد فعليك أن ترجع ما به التفاق. فإذا حمل هذا البعض الرواية على صورة التلف فلا يوجد إشكال. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الاحتمال باطل، في نفس الرواية يوجد ما يبطله، لأن الإمام عليه السلام في ذيل الرواية فيقول فليس عليك أن تردها، فليس عليك أن تردها، هذا يصدق في صورة تلف الجارية. الرد فرع الوجود، فلا معنى لأن تحتمل تلف الجارية. صار واضح؟ فهذا الاحتمال نفس الرواية تتضمن ما يبطله. اي التلف هذا المقصود منه، العاتق في حكم التلف، اما الهبة ليس التلف، اذا فسخ يرجع.
وهبها إلى
درهم فسخ، يتبين بناء على أن الفسخ كاشف يتبين أن الهبة باطلة، وهو هذا قدم سابقا. فحينئذ نعم في صورة العتق تلف إذا قلنا بصحة العتق، إذا لم نقل بصحة العتق ليس تلف، فحينئذ يكون التلف بموتها فلا معنى لردها. فإذا قلنا بأن العتق تلف، خب ما يعتق لا يرجع إلى الحرية، فلا معنى للقول به ردها. لا تردها ليس هذا المقصود. يقول وكيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق، هذا الحكم ماذا؟ ضعيف، لأن الرواية بحاجة إلى تأويل كما عرفت. وأضعف منهما عن الإسكاف من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشتري الخيار. شوف الإسكاف ابن الجنيد رحمة الله عليه شارك استفاد من هذه الرواية أن البيع بحكم المشتري صحيحا، فخالف المشهور وإجماع الفقهاء. لكن ماذا أضاف؟ قال يثبت للمشتري الخيار. صار واضحا؟ طبعا ابن الجنيد من أين نعرف فتاواه؟ ما عنده كتاب وصل إلينا. لم طبع فتاوى ابن الجنيد، طبع كتاب بعنوان فتاوى ابن الجنيد. المتخصص في نقل فتاوى ابن الجنيد هو العلامة. علامة كل فتاوى ابن الجنيد نقلها في كتاب المختلف، فهو متخصص في نقل فتاوى ابن الجنيد. فعندما جمعت من كتب العلامة وصار كتاب اسمه فتاوى ابن الجنيد، وإلا أصل الكتاب لم يصل إلينا، وإلا يعني هذه الفتاوى كانت بهذا الترتيب أم لا، هذا بحث لا نعرف. المهم فابن الجنيد حكم بصحة البيع لكن أثبت للمشتري ماذا؟ الخيار. المصنف رحمة الله عليه يقول الخيار من أحكام العقد الصحيح أو الفاسد. صحيح، يعني لا نتفت في بحث الغبن، إذا كان الغبن مبطل فلا معنى لأن نثبت الخيار للمغبون. يعني ما معنى الخيار؟ الخيار هي التسلط على الإمضاء أو الفسخ. لأي عقد يقال له فسخ؟ العقد الصحيح. أما العقد الباطل هو منفسخ في حد ذاته، فلا معنى لأن يقال للمشتري حق الفسخ. واضح هذا الشيء؟ فإذن الخيار من أحكام التي تلحق للعقد الصحيح. فتعال في البداية ثبت العرش ثم النقش. إذا كان هذا البيع فيه لا يخلو بالحصر العقلي، إما هذا البيع فيه غرر أو ليس فيه غرر، ماذا تختار؟ إن قلت فيه غرر فماذا يكون البيع؟ باطلا، فلا تصل النوبة إلى الخيار. إن كان البيع لا غرر فيه فالعقد ماذا يكون؟ صحيحا، ولا وجه لل ولا وجه للخيار. صار واضحا؟ يقول ويرده أن البيع في نفسه إن كان غررا فهو باطل، فلا يجبر بطلانه الخيار، يعني لا يصححه الخيار، لأن الخيار من الأحكام التي تعرض على العقد الصحيح لا من الأحكام التي توجب صحة العقد. فرقنا، الخيار لا يوجب صحة العقد، الخيار يعرض على العقد الصحيح. واضح؟ وإن كان البيع صحيحا فلا حاجة إلى الخيار، وإن كان البيع ليس فيه غرر فلا حاجة إلى الخيار. هذا تكملة إشكال المصنف. نعم، أي خيار كان، لا أي خيار كان، لأن يعني هي لا تنحصر الخيار بهذه الموارد السبعة التي ذكرها العلامة. اتفقنا؟ أو على خلاف بين الشهيد، درستم هذا الشيء، بين الشهيد في اللمعة وبين العلامة، واحد ذكر سبعة واحد ذكر 14، فلا لا تنحصر بهذه الأمور، أي خيار كان. هنا شبهة أراد المصنف أن يجيب عنها. أنه من جملة الخيارات التي سوف تأتي معكم، عندنا خيار يسمى بخيار الرؤية. خيار الرؤية مبتني على أي شيء؟ مبتني على وجود غرر، لأجل ذلك ثبت خيار الرؤية. في خيار الرؤية لأنه المشتري لم يرى العين فجبر عدم الرؤية بأي شيء؟ بالخيار. عدم رؤية العين ألا يوجد فيه غرر؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. فثبت الخيار في مورد الغرر. بلتفت الإشكال؟ هذا كيف يكون إشكال على المصنف؟ أنت الآن قلت إما يوجد غرر أو لا يوجد غرر. إذا يوجد غرر فماذا تكون المعاملة؟ باطلة، لا تصل النوبة إلى الخيار. ففي خيار الرؤية يوجد غرر أو لا يوجد؟ يوجد غرر، مع ذلك ثبت، مع ذلك ثبت الخيار. فلماذا لا يكون ما نحن فيه مثل خيار الرؤية؟ صار واضح الإشكال؟ يجيب المصنف عن هذا الإشكال أننا لا نسلم في خيار الرؤية يوجد غرر. صحيح المشتري لم يرى العين، لكن أوجب الشارع على البائع ماذا يفعل؟ أن يصف له العين. فوصف العين قام مقام رؤية العين. فلو اتضح بعد ذلك أن العين على خلاف ما وصفت يثبت الخيار، فلا غرر في البين لأن الأوصاف قامت مقام الرؤية. شلون الآن في حالة الرؤية ينتفي الغرر، في حالة الوصف ينتفي الغرر. فالمعاملة صحت إذا تبين كذب البائع أو اشتباه البائع يثبت لك الخيار. صار واضحا؟ يقول وأما بيع خيار الرؤيا فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم. إلى الآن كم شرط صار عندنا؟ 4. الشرط الخامس العلم بمقدار المثمن. الشرط السابق ماذا كان؟ علم بمقدار الثمن. الآن العلم بمقدار المثمن، يعني نستطيع القول العلم بمقدارهما، بمقدار العوضين الثمن والمثمن. كعادته المصنف يبدأ بمعرفة يوجد إجماع أو لا يوجد. يقول العلم بقدر الثمن كالمثمن شرط بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة وعن الغنية العقد على المجهول باطل بلا خلاف، فواحد صريح وواحد غير صريح. وعن الخلاف ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد. ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا. ما معنى جزافا؟ نعم، لا مخاطرة هنا ليس المقصود منها المجازفة، لا جزافا يعني من دون كيد، يعني عشوائيا هكذا تقدر، هكذا التقدير. ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا. مثلا القمح كيف يباع؟ كيلا. في القديم كان القمح يباع كيلا، الآن ويباع وزنا، في القديم يباع كيلا. ولما زال عندنا في لبنان يباع القمح كيف؟ بالكيل لا بالوزن. فالقمح يباع كيلا، فالآن أنت دخلت إلى مجمع للقمح، مجمع سكني للقمح، فقلت له بكم تبيع هذه الصبر؟ رأيت شاهدت ما عندك مشكلة، لكن هذا يقول هذا البيع ماذا؟ باطل، لأن مقدار الشيء يحسب بحسب كل ما يباع به عرفا، وهذا يباع بماذا؟ بالكيل. فإذا أنت لا تعرف مقدار المبيع فباطل. الجزاء
نفس
الصبرة مصداقة، لأنها معناها الصبرة مصداقة، أنه يباع من دون كيل، هكذا بالتعبير اللبناني يباع شلح. يعني هكذا تبيعه من دون أن تكيله. وفي السرائر ما يباع وزنا فلا يباع كي. الآن بناء على ذلك مشكلة، الآن فعلا الآن تذهب، ما زالت موجودة الآن هذه القضية، الآن تذهب إلى بائع الفاكهة، فمثلا البطيخ الهندواني تذهب ترى نوعية غير جيدة، تقول له بكم تبيع هذا بهذا الشكل؟ كثير ما يحصل، تفدنا؟ فهذه مشكل فعلا هذا النوع من البيع. يعني عند الشيخ الطوسي لا، نعم من باب
أي
ممكن. وفي السرائر ما يباع وزنا، شوف ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف. والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي مشهور، ليش؟ لأنه كله فيه يشمله الغرار. وفي خصوص الكيل والوزن مضافا إلى الدليل العام نهى النبي عن بيع الغرار، يوجد روايات خاصة في خصوص الكيل والوزن، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه صاحب الطعام قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل. يعني هناك كمية من الطعام في مقابلها كمية أخرى، الكمية الأولى باعها بأي شيء؟ بالكيل المعلوم، أما الكمية الثانية باعها جزافا. وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت. قال لا يصلح إلا بكيل. قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام. طبعا ظاهر هذه الرواية لا تدل على البطلان، وإنما إرشاد إلى أن هذا قد يؤدي في المستقبل إلى وقوع خصومة، فلكي نجتنب الخصومة يكره هذا الشيء. هذه الرواية الأولى. وفي رواية الفقيه بدل لا يصلح قال فلا يصح بيعه مجازفة، والإيراد على دلالة الرواية يأتي، والحمد لله رب العالمين. شيخ مهند ما موجود؟ شيخ عمار؟